بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نستعين بالله تعالى في استكمال دروس هذه الدورة المباركة، الدورة العلمية التطبيقية الأولى في أحكام الجنائز، وهذا هو الدرس الرابع من دروس هذه الدورة، وهو سيخصص في فقه الصلاة على الميت. سنقرأ من كتاب دليل الطالب ونعلق على المسائل التي يريدها المؤلف رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى.
نعم، الصلاة على الميت من فروض الكفايات التي يجب أن يقوم بها بعض المسلمين، فإذا قام بها بعضهم سقط التكليف عن الباقين. والدليل على أنها من فروض الكفايات قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الرجل الذي غل، يعني أخذ من الغنيمة ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال لأصحابه: صلوا على صاحبكم. مما يدل على أن صلاة الجنازة لا بد أن يقوم بها بعض المسلمين. وقد يترك الإمام الأعظم وهو ولي أمر المسلمين، قد يترك الصلاة على الجنازة على بعض الموتى كالغال والمنتحر ونحوهم، ولكن على أحد المسلمين أن يصلي بعضهم على ذلك الميت، فلا تسقط الصلاة على الميت مطلقا. ويستثنى من كون صلاة الجنازة من فروض الكفايات حالتان: الحالة الأولى الشهيد، فإن الشهيد الذي يستشهد في أرض المعركة لا تجب صلاة الجنازة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد من المسلمين كما جاء ذلك في الصحيحين. وقد جاء في بعض الأحاديث، منها أحاديث في الصحيحين وأحاديث في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عمه حمزة بن عبد المطلب، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام، أي بعد 8 سنوات من استشهادهم كالمودع لهم. وهذه الأحاديث إما أن يقال إن المراد بالصلاة فيها الدعاء لهم وليست الصلاة المعهودة وهي صلاة الجنازة، أو يقال إن الصلاة على الشهيد وإن لم تكن واجبة إلا أنه إن فعلها الإمام فهي مشروعة استحبابا، فالأمر محتمل. الحالة الثانية التي لا تكون فيها صلاة الجنازة من فروض الكفايات: السقط الذي يسقط أو يخرج من بطن أمه ميتا، فهذا إن كان سقطا دون 4 أشهر فلا تشرع الصلاة عليه، وإن كان قد تجاوز 4 أشهر وسقط ميتا فتسن الصلاة عليه صلاة الجنازة ولا تجب. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث في السنن أنه لم يصلي على ابنه إبراهيم كما جاء ذلك في سنن أبي داود، مما يدل على أن الصلاة على السقط ولو بلغ 4 أشهر ليست بواجبة. وجاء في حديث آخر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى على صبي من صبايا الأنصار، فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب أرحامهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلق لهم في أصلاب وخلقهم في أصلاب آبائهم. وموضع الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ذلك الصبي، مما يدل على أن الصلاة على السقط الذي بلغ 4 أشهر سنة وليست بواجبة. والصلاة على الجنازة لها فضل عظيم، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد جنازة حتى تدفن فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. الله أكبر، إذا صليت على الجنازة فلك مثل الجبل العظيم من الحسنات، وإذا صليت عليها ثم تبعتها حتى تدفن فلك مثل الجبلين العظيمين. وجاء هذا الحديث من طريق أخرى، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها إيمانا واحتسابا، أي طلبا للثواب وإيمانا بالله تعالى، فله قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد، نسأل الله من فضله. فهذا الأجر ينال من صلى على الجنازة، ويكون الأجر مضاعفا إذا صلى على الجنازة واتبعها حتى تدفن. وأجر الصلاة على الجنازة يشمل الرجال والنساء، فكلاهما ينالهما، أي الرجل والمرأة ينالهما من أجر الصلاة على الجنازة. والصلاة على الجنازة تجزئ ويسقط بها الفرض ولو بواحد صلى عليها، لكن من السنة والأفضل أن يصلي على الجنازة جماعة ويكون لهم إمام، وكلما كثر عدد المصلين فهو أفضل. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، وفي رواية 100 رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وفي رواية إلا غفر له. فهذا يدل على أنه كلما كثر عدد المصلين فهو أفضل. ومن السنة قبيل الصلاة على الجنازة أن يصطف المصلون ويكونوا صفوفا كهيئة الصلاة، يصلون صفوفا. ومن السنة أن تكون عدد الصفوف 3 صفوف فصاعدا، حتى ولو كان عددهم قليلا يقسمون على 3 صفوف. فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، وفي رواية غفر له، وهو حديث صحيح. وجاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بـ7 رجال، فصفهم 3 صفوف، جعل 3 صفا، وخلفهم 2 صفا، وخلفهم 2 صفا، فكانوا 7 في 3 صفوف، مما يدل على أن تكرار الصفوف، تعداد الصفوف إلى 3 مقصود. ومن السنة عندما يصطف المصلون أن يتقدم الإمام عليهم ولا يكون من بينهم، بل يكون متقدما عليهم ولو لم يكن معه إلا واحد، حتى لو صلى الإمام ومعه مأموم واحد فيتقدم الإمام عليه. فقد جاء في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبا طلحة الأنصاري ليصلي على ابنه عمير بن أبي طلحة في منزله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه أبو طلحة ومن ورائه أم سليم، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عليهم. والأولى بالإمامة في صلاة الجنازة هو إمام المسجد الذي تصلى فيه الجنازة، فإن صلي على الجنازة في غير مسجد له إمام راتب فالأولى بالإمامة في الصلاة المكتوبة. ومن هو الأولى بالإمامة في الصلاة المكتوبة؟ هو الأقرأ لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فالأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في السنة سواء فالأقدم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فالأكبر سنا أو الأقدم سلما. وهكذا يكون الأولى في الإمامة في صلاة الجنازة كالأولى في الإمامة في الصلاة الراتبة. عندما يتهيأ المصلون للصلاة على الجنازة قد يكون هناك عدة جنائز سيصلى عليها، فكيف ترتب هذه الجنائز بالنسبة للإمام؟ قد يكون هناك جنائز رجال ونساء وأطفال، فكيف يرتبون؟ هنا جاء في السنة في اجتماع عدة جنائز طريقتان. الطريقة الأولى أن يصلى على الجنائز المتعددة صلاة واحدة، أن يصلى عليها صلاة واحدة، وفي هذه الحال يكون الرجال مما يلي الإمام، ثم يليهم الأطفال، ثم يليهم النساء يلين القبلة من جهة القبلة، أي الرجال ثم الأطفال ثم النساء. هذا هو المروي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أنهم صلوا على 9 جنائز مرة واحدة فرتبوها على هذا النحو، جعلوا الرجال أولا ثم الأطفال ثم النساء. والطريقة الثانية أن يصلى على كل جنازة على حدة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الطبراني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عمه حمزة صلاة واحدة، ثم صلى عليه مع بقية الشهداء أحد صلاة ثانية، وهذه الصلاة كانت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كالمودع لهم. والأولى والأرفق بالناس والأيسر عليهم أن يصلى على الجنائز صلاة واحدة ولا تكرر الصلاة، والأجر إن شاء الله تعالى سينال كل واحد من هؤلاء الموتى سيناله أجر صلاة كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كرر الصلاة في حق عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لفضله ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. أما في بقية الصلوات فالوارد والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم أن يصلى صلاة واحدة على جميع الجنائز سواء أكانوا رجالا أم نساء أم مخلوطين من الرجال والنساء. أين تصلى صلاة الجنازة؟ تصلى صلاة الجنازة إما في مصلى خاص يكون للجنائز، أو تصلى في المسجد، ومن فاتته الصلاة في المصلى أو في المسجد فلا بأس في أن يصلي على الميت في المقبرة أو وهو مدفون على قبره، وكل ذلك جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة في المصلى أن يكون هناك مصلى خاص للجنائز فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ملك الحبشة، نعاه في اليوم الذي مات فيه، في نفس اليوم الذي مات فيه النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بموته. وهذا من العلم الذي أطلعه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن معجزات نبوته عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى، أي مصلى الجنائز، فصفهم وكبر أربعة. والحديث متفق عليه. وأما أداء صلاة على الجنازة في المسجد فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني نيضاء إلا في المسجد، مما يدل على مشروعية صلاة الجنازة داخل المساجد كما هو معمول به الآن في كثير من المساجد. ومن فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد أو في المصلى فلا حرج عليه في أن يصلي على الجنازة في المقبرة قبل دفنها، قبل أن تدفن الجنازة، أو على القبر إذا دفنت، إذا فاته الصلاة عليها قبل الدفن. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة كانت تؤدي خدمة جليلة وعظيمة، وهي خدمة مسجد النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه ومن سيرته وسنته أنه يتفقد أصحابه ويعلم بأحوالهم، فافتقدها فسأل عنها: أين تلك المرأة؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ماتت بليل، ماتت في ليلة من الليالي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني؟ لما لم تخبروني بموتي حتى يحضر الصلاة والدفن؟ فكأنهم تقالوا أو صغروا أمرها، يعني قالوا: ما أردنا أن نزعج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لهذه المرأة، لكنه نبي الرحمة ونبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، الذي ينظر إلى الضعيف كما ينظر إلى القوي، ينظر إلى الفقير كما ينظر إلى الغني، ينظر إلى الأسود كما ينظر إلى الأبيض، لا فرق في نظره واهتمامه صلوات الله وسلامه عليه لأحد دون أحد، لا بحسب ولا بنسب ولا بعمل وغيره، وإنما كان يمايز بين أصحابه صلوات الله وسلامه عليه بتقواهم وقربهم لربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بذلك قال: دلوني على قبرها، ما ترك الصلاة عليها، فدلوه على قبرها وأخبروه أين مكانه، فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها في قبرها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث متفق عليه. عندما تأتي الجنازة للصلاة عليها ويصطف المصلون ويتقدم الإمام، أين يقف الإمام؟ إلى الآن لم ندخل في الصفة نفسها، صفة الصلاة. أين يقف الإمام؟ هل يقف عند الرأس أو عند الصدر أو عند البطن أو عند الرجلين؟ نقول: السنة في وقوف الإمام أن يقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة، أي عجيزتها. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام وسطها. وأيضا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند وسطها، فسئل عن ذلك فقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت. وعلى هذا عندما يجتمع رجل وامرأة فكيف يقف الإمام؟ كيف ترتب الجنائز؟ يجعل وسط المرأة بحذاء رأس الرجل ويقف الإمام وراء رأس الرجل، يكون مستقبلا رأس الرجل وبحذاء رأس الرجل وسط المرأة. إذن هذه كلها أمور وآداب وأحكام للتهيئ للصلاة، كيف يصلي وما أركان الصلاة، هذا ما سيبينه المؤلف بمشيئة الله تعالى، وما هي شروط الصلاة. نعم.
وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب العذر.
نعم. يشترط في صلاة الجنازة الشروط نفسها المشروطة في الصلاة المفروضة، فيشترط في الصلاة المفروضة كما تعلمون كم شرط؟ 9 شروط. ما هي؟ الإسلام والعقل والتمييز، وأيضا استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة والنية. ويشترط في الصلاة المفروضة دخول الوقت، لكن هنا لا يشترط دخول الوقت، لكن يشترط أن تكون الصلاة صلاة الجنازة في غير أوقات النهي، في غير أوقات النهي. فيشترط لصلاة الجنازة 8 شروط، هي تلك هي نفس شروط الصلاة المفروضة ما عدا دخول الوقت. ويضاف إليها من الشروط، يضاف إلى هذه الشروط شروط أخرى، فيضاف إليها إسلام الميت، لا بد أن يكون الميت الذي يصلى عليه مسلما، فلا تجوز الصلاة على غير المسلم، سواء أكان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم ملحدا أم مرتدا. شخص ولد على الإسلام لكنه ترك أمورا معلومة من الدين بالضرورة، أو اعتقد إباحة شيء معلوم من الدين بالضرورة تحريمه مثلا، أو شخص مثلا يستهزئ بالله وبرسوله وبالكتاب ونحو ذلك ومات وهو لم يتب من هذا الأمر، فهذا يعد مرتدا. فأمثال هؤلاء لا تجوز الصلاة عليهم لقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ويشترط كذلك طهارة الميت، كما يشترط إسلام الميت يشترط أيضا طهارته. وكيف تتحقق طهارة الميت؟ بتغسيله، بأن يغسل، فلا تقدم الصلاة على الميت على التغسيل، لا تقدم الصلاة على الميت على التغسيل. ولهذا من الخطأ ما يحدث في بعض الحالات، في بعض المغاسل، كما سألني بعض الإخوة في عدد من المغاسل، وأحيانا قد يكون بعض الأقارب مستعجلين يريدون أن يصلوا على الميت فيصلون عليه في المغسلة قبل أن يغسل، الصلاة على الميت لا تكون إلا بعد تغسيله. أيضا من الشروط حضور المصلى عليه، أن يكون حاضرا بين يدي المصلي، فلا يصلي شخص على جنازة في مسجد والجنازة في مسجد آخر. ويستثنى من ذلك الصلاة على الغائب، وسيأتي بيان أحكامها إن شاء الله في نهاية هذا الفصل. فهذه هي شروط الصلاة على شروط صلاة الجنازة.
سيارة نيسان نون نون حاء 141. تفضل الأخ يبعد السيارة مغلق على أحد أخوانه.
نعم. وأركانهم؟ نعم.
وأركانها 7: القيام في فرضها.
نعم. الآن سيشرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أركان الصلاة على الجنازة، وهذه الأركان أركان الصلاة على الجنازة هي التي تتألف منها صلاة، تتكون منها صلاة الجنازة. وصفة صلاة الجنازة أن ينوي ثم يكبر التكبيرة الأولى، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يكبر التكبيرة الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ثم يدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة، ثم يسلم عن يمينه مرة واحدة. والدليل على هذه الصفة ما رواه الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة، قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ثم سرا في نفسه يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم عن يمينه مرة، ثم يسلم عن يمينه مرة واحدة حين ينصرف. والسنة أن يفعل من وراء الإمام مثل فعله. فهذا الأثر أو هذا الحديث في قوله من السنة، الصحابي إذا قال من السنة يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين الصفة العامة لصلاة الجنازة: نية، ثم التكبيرة الأولى، ثم قراءة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التكبيرة الثالثة، ثم يدعو للميت، ثم التكبيرة الرابعة، ثم يسلم. هذه الصفة تبين أركان صلاة الجنازة، فهي مكونة من 7 أركان. الركن الأول كما أشار المؤلف القيام في فرضها، لا بد أن يكبر هذه التكبيرات ويأتي بهذه الصفة وهذه الأركان وهو قائم، فلا يصلي على الجنازة وهو قاعد إلا من عذر إذا كان لا يستطيع القيام، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
والتكبيرات الأربع.
نعم، هذا هو الركن الثاني من أركان صلاة الجنازة، أن يكبر على الجنازة على الأقل 4 تكبيرات. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه قبل قليل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه 4، ولا بأس بالزيادة على 4، أن يزيد على 4 إلى 9 تكبيرات، فله أن يكبر على الجنازة 5 أو 6، فله أن يكبر على الجنازة 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9. أما 4 فقد ذكرنا دليلها، وأما 5 فقد جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه كان يكبر على الجنائز 4، وإنه كبر على جنازة 5 فسئل عن 5 تكبيرات، فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أي أنه صلى على الجنازة فكبر عليها 5. وأما 6 فقد جاء عند الطحاوي في شرح معاني الآثار بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه 6، ثم بعد أن صلى التفت إلى أصحابه وقال إنه بدري، يعني أنه زاد في التكبيرات لفضل هذا الصحابي الذي يصلى عليه. وأما 7 فقد جاء أيضا في شرح معاني الآثار للطحاوي عن علي رضي الله عنه أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه 7 وكان بدريا. وأما 9 فقد جاء عند الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عمه حمزة فكبر عليه 9 تكبيرات. فهذا يدل على أن للإمام أن يكبر في صلاة الجنازة إلى 9، من 4 إلى 9 تكبيرات. وماذا يقول بعد التكبيرة 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9؟ نقول يكثر من الدعاء للميت، يكثر من الدعاء له، لما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي يعني انصحوا له في الدعاء وأكثروا له من الدعاء. ومن السنة مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة رفع اليدين، أن يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، سواء في التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو ما بعدها. والدليل على ذلك ما جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وجاء عند البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في تكبيرات الجنازة، أي في الصلاة على الجنازة. ومن السنة بعد أن يكبر ويرفع يديه في كل تكبيرة أن يضع اليمنى على اليسرى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، ولما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، والحديث في صحيح البخاري. إذن أخذنا ركنين من أركان صلاة الجنازة. الركن الأول هو ماذا؟ القيام مع القدرة. والركن الثاني التكبيرات الأربع، التكبيرات الأربع، وما زاد عن الأربع فهو سنة. نعم.
وقراءة الفاتحة.
نعم، هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة على الجنازة، وهو قراءة الفاتحة، ومحل قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الأولى. ولا يشرع قبل قراءة الفاتحة دعاء الاستفتاح، وإنما تبدأ مباشرة بقراءة الفاتحة مستفتحا قراءتك بالاستعاذة، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تبسمل ثم تقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والدليل على أنها فرض في صلاة الجنازة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن. ومن قوله لا صلاة يشمل كل الصلوات، ومن ذلك صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة تعد صلاة لأنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وهكذا أي عبادة تفتتح بالتكريم بالتكبير وتختتم بالتسليم فهي صلاة، يشترط لها الطهارة وتأخذ أحكام الصلاة. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى بأصحابه فقرأ بفاتحة الكتاب وجهر بها، جهر يعني صلى بهم صلاة الجنازة وجهر بفاتحة الكتاب، فلما سلم قال لأصحابه: إنما فعلت ذلك، أي جهرت بفاتحة الكتاب، لتعلموا أنها سنة. وإلا فإن الأفضل في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة أن تكون سرا ولا يجهر بها، لكن لو جهر بها الإمام أحيانا ليعلم الناس أنها سنة وليذكر الناس بذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو الركن الرابع من أركان الصلاة على الجنازة، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل هذا الركن بعد التكبيرة الثانية، بعد أن يكبر التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم صلي على محمد. لكن أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، بأن تقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صلاة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الصلاة المفروضة أي في التشهد، أو في صلاة الجنازة، أو في غيرها من الأحوال والأوضاع. والدليل على فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة السابق الذي قال فيه: من السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام إلى أن قال، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت في التكبيرات الثلاث. نعم.
والدعاء للميت.
نعم، هذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة على الجنازة، الدعاء للميت، لأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء والاستغفار والترحم على الميت، ولهذا يجتهد المصلي في أن يخلص في الدعاء للميت، لما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي انصحوا له في الدعاء وأكثروا له، بمعنى ألا ينشغل الشخص في دعائه في صلاة الجنازة بالدعاء له أي للمصلي، يعني يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، لا، ينبغي أن يكون الدعاء لمن يصلي عليه، هذا هو الأفضل. ومحل الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة وما بعدها، فيدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، وله أن يدعو له أيضا بعد التكبيرة الرابعة إن وجد متسعا من الوقت، وإن كبر الإمام تكبيرة خامسة فله فيدعو أيضا بعد التكبيرة الخامسة، وهكذا. ويراعي في الدعاء للميت أن يدعو بجوامع الدعاء، الأدعية الجامعة التي فيها عبارات وصيغ تجمع الخير كله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت في صلاة الجنازة عدة صيغ، منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر له وارحمه، قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وهذه الصيغة تدل على أن من السنة في ابتداء دعائك في صلاة الجنازة أن تدعو دعاء عاما لعموم المسلمين الأحياء والأموات، ثم تبدأ وتشرع في الدعاء للميت، فتستفتح دعاءك بدعاء عام لعموم المسلمين ثم تخص الميت بالدعاء. وجاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال في دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وقه فتنة القبر وعذاب القبر. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه الذي سمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. وإذا كان الميت طفلا فيستفتح الدعاء له بالدعاء لعموم المسلمين كما في حديث أبي هريرة السابق، ثم بدلا من أن يدعو له بالمغفرة يدعو له بالرحمة ولوالديه بأن يشفعه الله لهما أو يشفعه الله فيهما. ومن ذلك استحسن كثير من الفقهاء أن يقول في دعائه: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، اللهم أدخله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين وقه برحمتك عذاب الجحيم، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. وبأي دعاء دعا فإنه إن شاء الله يتحقق المطلوب ويصيب السنة. لا يلزم أن يلتزم بصيغة معينة، قد لا يكون الشخص حافظا لهذه الأدعية، يقول أدعو بما شئت لهذا الميت، أدعو له بالمغفرة، أن يوسع الله له في قبره، أن يعلي درجته في الجنة، أن يلحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أن يجعل قبره له روضة من رياض الجنة، إلى غير ذلك من الأدعية التي فيه يستفيد منها وينتفع بها ذلك الميت. لكن يراعى في الضمير في الدعاء، إن كان الميت رجلا فتقول: اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان أنثى فتقول: اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كان رجلين فتقول: اللهم اغفر لهما، وإن كان امرأتين فتقول كذلك: اللهم اغفر لهما وارحمهما، وإن كان رجلا وامرأة فتقول: اللهم اغفر لهما وارحمهما كذلك، وإن كانوا مجموعة من الرجال فتقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإن كانوا مجموعة من الرجال والنساء فتقول كذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإن كنا مجموعة من النساء فقط فتقول اللهم اغفر لهن وارحمهن ونحو ذلك. والتقيد بهذه الضمائر هذا هو الأفضل، لكن لا يلزم التقيد بها. نعم.
والسلام.
نعم، الركن السادس من أركان الصلاة على الجنازة التسليم، أن يسلم مرة واحدة عن يمينه بعد التكبيرة الرابعة أو الخامسة إن زاد إلى 5 تكبيرات، أو السادسة إن زاد إلى 6 أو ما فوق ذلك. والدليل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنة عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة التكبير وتحريمها، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والسلام يكون مرة واحدة عن اليمين، والدليل على ذلك حديث أبي أمامة السابق الذي فيه قال من السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر التكبيرة الأولى، إلى أن قال في آخر الحديث ثم يسلم عن يمينه حين ينصرف. وأيضا قال ثبت عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام في الصلاة على الجنازة يكون مرة واحدة عن اليمين، يكون عن يمينه. نعم.
والترتيب، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة.
نعم، الركن السابع من أركان صلاة الجنازة الترتيب، أي في الأركان السابقة، فلا يبدأ بالدعاء قبل الفاتحة ولا يقدم الدعاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة الفاتحة، بل يراعي الترتيب بين هذه الأركان. لكن لو أنه لم يدعو بعد التكبيرة الثالثة فلا مانع من أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة. ومن لم يدرك الإمام في أول التكبير، في أول تكبيرة، أحيانا بعض الناس قد تفوتهم الصلاة، صلاة الفريضة، فيقوم يقضي الصلاة فيشرع الإمام في صلاة الجنازة، فنقول من لم يدرك الإمام فإنه إذا دخل مع الإمام وكبر التكبيرة الأولى مع الإمام فأول شيء يبدأ به هو قراءة الفاتحة، يؤدي أركان الصلاة كما لو كان قد أدرك الإمام من أول الصلاة، ويراعي في ذلك الترتيب. قد يدرك الإمام مثلا في التكبيرة الثالثة فهو يكبر التكبيرة الأولى، الإمام يكبر التكبيرة الثالثة وهو قد تكون له التكبيرة الأولى، الإمام سيدعو وهو يقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة هو يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام مباشرة هو يكبر التكبيرات المتبقية له، ويأتي بالأركان المتبقية بسرعة يستعجل بها قبل أن ترفع الجنازة، حتى يكون قد أدى صلاة الجنازة قبل رفعها، لأنها إذا رفعت لم تصح الصلاة، كما سبق أن من شروط صلاة الجنازة أن تكون الجنازة حاضرة، فيستعجل في التكبيرات بحيث يقتصر على أقصر دعاء ينهي به صلاته. نعم.
وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله.
نعم، إذن أورد المؤلف رحمه الله تعالى صفة صلاة الجنازة بعد أن عرفنا هذه الأركان السبعة، يأتي بهذه الأركان على الصفة التي أوردها المؤلف، أن ينوي أولا، وينوي أنه يصلي على الجنازة، أنه سيصلي على الجنازة، ثم يكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ بفاتحة الكتاب من غير أن يدعو بدعاء الاستفتاح، يستفتح القراءة بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة عليه في التشهد وهي الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ثم يدعو للميت ويخلص له الدعاء في ذلك، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا. هذه السكتة القصيرة إن دعا فيها، إن أمكن أن يدعو فيها فحسن أن يدعو فيها، وإلا فإن الإمام يسلم ويسلم من خلفه. وكما قال المؤلف تجزئ تسليمة واحدة، لأن هذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام في الصلاة على الجنازة يكون مرة واحدة. قال ولو لم يقل ورحمة الله، يعني لو اقتصر على قوله السلام عليكم فإنه يجزئه، لكن الأفضل أن يكملها كما في السلام في الصلاة فيقول السلام عليكم ورحمة الله. من خشي، من جاء وأدرك صلاة الجنازة، أقيم صلاة الجنازة في المسجد وهو محدث، هذا الشخص محدث ويخشى إن توضأ أن تفوته صلاة الجنازة، يخشى أن توضأ، إن ذهب ليتوضأ أن تفوته صلاة الجنازة، وهو لن يذهب إلى المقبرة ليصلي عليها في المقبرة، فماذا يعمل في هذه الحال؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه الحال أن له أن يتيمم ويصلي على الجنازة، ويستبيح بتيممه هذا الصلاة على الجنازة فقط ولا يصلي به فريضة، بمعنى أنه يتيمم ليدرك صلاة الجنازة حتى ينال الأجر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء خشية فوات العبادة، فقد جاء في الصحيح عن أبي جهيم بن الحارث، عن أبي جهم بن الحارث بن الصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل، جاء من خارج المدينة، قال فسلمت عليه، سلم عليه أبو جهم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أقبل على الجدار فضرب بيديه على الجدار ثم مسح وجهه ويديه، يعني أنه تيمم عليه الصلاة والسلام، معروف صفة التيمم من يضرب الأرض ضربة واحدة، لكن الجدار الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كان من طين، ويجزئ التيمم بكل ما هو خارج، بكل ما هو من الأرض، سواء كان على وجه الأرض أو كان على جدار واحد، لأن الطين مأخوذ من الأرض، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ثم مسح وجهه ثم يديه، هكذا هذه صفة التيمم. ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. نعم، وهذا يدل على مشروعية التطهر لأي ذكر لله عز وجل ولأي عبادة، يشرع لك أن تتطهر إما بالوضوء إن تيسر الوضوء، وإذا لم يتوسر الوضوء فبالتيمم إذا خشيت فوات العبادة، ومن ذلك التيمم لصلاة الجنازة لمن خشي فواتها عليه، وهو ولن تقام الصلاة على الجنازة مرة أخرى مثلا في المقبرة، أو هو لن يتبعهم إلى المقبرة، فنقول في هذه الحال لا بأس بأن تتيمم وتصلي مع الناس صلاة الجنازة. نعم.
ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم بعد ذلك.
نعم، هنا أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى حكم الصلاة على الصلاة على القبر، أن يصلى على القبر في المقبرة، فنقول تشرع الصلاة على القبر بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الشخص قد صلى عليه قبل دفنه، قد صلى على الميت قبل دفنه، فإن كان قد صلى عليه قبل دفنه فلا يعيد الصلاة عليه على القبر. والدليل والشرط الثاني أن يكون ذلك أن تكون الصلاة عليه بعد مدة قليلة من دفنه بحيث لا يتباعد الزمن، واختلف أهل العلم في تقدير هذه المدة، والأقرب والله أعلم أنها تقدر بشهر ونحوه، أي فما دونه. والدليل على ذلك ما جاء عن سعيد بن المسيب أن أم سعد بنت معاذ ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو مرسل صحيح، وهم مراسيل سعيد ابن المسيب. فإذا كانت المدة وجيزة لم تتجاوز شهرا فلا حرج على من قدم غائبا لم يصلي على الميت أن يذهب إلى القبر فيصلي عليه. والدليل على جواز الصلاة على أو مشروعية الصلاة على القبر هو هذا الحديث الذي أشرنا إليه، وأيضا ما جاء في الصحيحين في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، فإن هذه المرأة كما سبق لما ماتت لم يشعروا أو يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بموتها، فلما علم عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فذهب عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها، فلما قضى الصلاة عليها قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. فهذا يدل على مشروعية الصلاة على الميت، الصلاة على القبر. ويراعى في الصلاة على الميت سواء أكان سيصلى عليه قبل دفنه أو سيصلى على قبره، يراعى في الصلاة أن تكون في غير أوقات النهي، وأوقات النهي عن صلاة الجنازة ثلاثة أوقات جاءت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، يعني ينهى فيها عن الصلاة على الميت وعن دفنه في تلك الساعات الثلاث. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. نبين ونوضح هذه الأوقات الثلاثة. الوقت الأول حين تطلع الشمس أي تشرق وقت الإشراق، حتى ترتفع أي ترتفع قيد رمح، وارتفاعها قيد رمح يكون بعد شروقها بخمس دقائق، والوقت الثاني بعد عند الزوال أي قبيل الزوال بعشر دقائق حتى تزول الشمس، والوقت الثالث عند الغروب أي لحظة غروب الشمس قبل غروبها بعشر دقائق. نعم. آخر مسألة نتحدث عنها في الصلاة على الجنازة هي الصلاة على الغائب، فنقول الأصل في الصلاة على الجنازة أن تكون الجنازة حاضرة، فيصلى على الجنازة الحاضرة في المسجد أو في المصلى، ولا تشرع الصلاة على الغائب إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا غلب على الظن أن أحدا من المسلمين قد مات في غير بلاد الإسلام ولم يصلي عليه أحد من المسلمين، فيشرع للمسلمين الذين في بلاد الإسلام الذين يعلمون بموته وأنه لم يصلى عليه أن يصلوا عليه صلاة الغائب. والحالة الثانية إذا كان الميت ممن له قدم في الإسلام وخدمة له وأعمال جليلة في الإسلام بنصرة للإسلام ولقضايا المسلمين، فالذي يظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه تشرع صلاة الغائب عليه. والدليل على مشروعية صلاة الغائب في هاتين الحالتين ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى فصفهم وكبر أربعة. وأما ما عدا ذلك فلا يشرع للمسلم أن يكرر صلاة الغائب في كل يوم كما تذكره بعض المصنفات الفقهية من أنه يشرع للمسلم كل ليلة أن يصلي صلاة الغائب على جميع موتى المسلمين في تلك الليلة وفي ذلك اليوم، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفعله مع أصحابه، بل ولم يفعله أصحابه من بعده فيه ولا في الخلفاء الراشدين ولا بغيرهم من الصحابة. وبهذا نكون قد أتينا على مسائل الصلاة على الجنازة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.